صلاة الوتر والضحى.
فما أحوجنا إلى أن نتسبب في طهارة القلوب وفي سلامتها وفي استقامتها على شرع الله سبحانه. لما نهى الإنسان أن يتمنى الموت أخبر عن سبب ذلك، قال: لا يتمنين أحدكم الموت فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، لا يزيده عمره إلا خيرا، المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. فهكذا ينبغي أن نكون إذا أمد الله جل وعلا لنا في الأعمار وفسح لنا في الآجال، ووجدنا أنفسنا نعيش اليوم بعد اليوم والليلة بعد الليلة، وهذا يموت وهذا ينتقل إلى آخرته، فهذه الأعمار وهذه الصحة وهذه العافية عنها وفيها سؤال وحساب بين يدي الله جل وعلا.
محاضرة للشيخ الفاضل عبد القادر الصومالي حفظه الله كانت بتاريخ 11 من شهر صفر لعام 43,400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أيها الأحبة في الله، نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أن من علينا فيسر لنا أن نلتقي بشيخنا ووالدنا الشيخ العلامة عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى ورعاه، وأن نلتقي كذلك بإخواننا وآبائنا وأبنائنا في هذه الدار المباركة العامرة بالخير، التي نسأل الله جل وعلا أن يحفظها ويحفظ القائمين عليها ويحفظ روادها والدارسين فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومما ينبغي أن يعلم أننا في هذا المقام إنما نستجيب لطلب شيخنا حفظه الله تعالى، وإلا فيعلم الله أن جلوسنا بين يدي شيخنا أحب إلينا من المقام، وأن الاستماع إلى نصحه وتوجيهه أحب من الكلام، ولكنه أمر لا حيلة في التخلف عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يكتب النفع والخير في الجميع، وأن ينفع بنا جميعا، وأن ينفعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الأحبة في الله، نتدارس في هذه الليلة المباركة حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن شأن هذا الحديث العظيم وأمره الكبير أنه تضمن وصية مباركة وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه الكرام، وهي وصية لجميع الأمة، وذلك فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث لن أدعهن ما حييت: أن أوتر قبل أن أرقد، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. وهو ما رواه أيضا الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث لا أتركهن ما عشت: أن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. وهو ما رواه الإمام النسائي أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أتركهن: أن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى. فأنت ترى أيها المسلم الكريم أن هذه الوصية المباركة قد تعددت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأكثر من واحد من أصحابه الكرام، وفيها كلها يقول كل موصٍ أنه قال أوصاني. فأبو هريرة يقول أوصاني، وأبو الدرداء يقول أوصاني، وأبو ذر يقول أوصاني. الكل يصدر هذا التوجيه الكريم ويصدر هذا النصح العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها وصية. ونحن نعلم جميعا أن الوصية لا تكون إلا في الأمور المهمة والأمور العظيمة، فالإنسان حينما يوصي يصفح ويترك ويعرض الأمور التي ليست بمهمة، ولا يذكر في وصيته إلا ما يراه أهم وما يراه أعظم. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، وهو الذي يعلم ما ينفعنا مما يضرنا، وما يفتح علينا أبواب الخير ويغلق أبواب الشر. إذا كان الإنسان في وصية يسمعها من أبيه أو من أمه أو من عزيز عليه يهتم ويعتني، وربما قال لمن لامه ولمن عذله في تطبيقها هذه وصية، أي لا مجال للنقاش في التخلي عنها. وإذا كان ثم ما لا يرتضيه الآخرون فليعذروني بأنها وصية. فهذه أعظم الوصايا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه ونصحه وإرشاده كله محل اهتمام ومحل اعتناء، والمطلوب أن نأخذ بذلك كله.
فكيف إذا كان هذا التوجيه وهذا الإرشاد وصية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لذلك أيها المسلم الكريم، أريدك أن تهتم بما سيذكر في هذه الوصية، وأن تعتني به، وأن يكون عندك ذا بال ومحل اهتمام. وكلما فترت نفسك وضعفت، وكلما رأيت إرادتك وعزيمتك تنصرف يمينا وشمالا، تعيدها وترجع بها إلى وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلهم يقول: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاث. الأولى أن أوتر قبل أن أنام. وفي هذه الجملة المباركة أمران: الأمر الأول قضية الوتر، والأمر الثاني أن يكون الإنسان حازما في شأن الوتر. أما أمر الوتر فعظيم، وهو من جملة تلك العبادة العظيمة المباركة النافعة، عبادة الصلاة. فعبادة الصلاة عظيمة في ديننا وفي شرعنا، ولذلك كانت هذه العبادة ثاني أركان الإسلام، وكانت هذه العبادة أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة. وهذه العبادة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. أي من استطاع أن يكثر من الركوع والسجود فليكثر، فإنها خير ما يقدم الإنسان به على ربه سبحانه وتعالى بعد توحيده وإخلاصه لله جل وعلا. فالصلاة عباد الله، والركوع والسجود عبادة عظيمة ينبغي على الإنسان أن يأخذ حظه منها ونصيبه منها، وأن يتزود منها بأعظم الزاد للقاء الله سبحانه وتعالى. قال ربنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فأمر الله جل وعلا بالإكثار من الركوع والإكثار من السجود، أول ذلك الفرائض والواجبات المتحتمات، ثم يزيد الإنسان بعد ذلك ما يفتحه الله عليه وما ييسره الله عز وجل من نوافل الطاعات والعبادات. والصلاة ترفع صاحبها منازل عالية في الدنيا وفي الآخرة. هذا ربيعة بن كعب الأسلمي، وقد كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويعتني في خدمته ويجتهد في ذلك، فأراد أن يكافئه وأن يرد إليه شيئا من جميله ومعروفه، فقال: اسألني يا ربيعة شيئا، سلني أعطك. فذهب ربيعة ثم جاء فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يسأله: من أخبرك بهذا؟ من دلك على هذا؟ فأخبر ربيعة بن كعب. ما خلاصته؟ أنه تأمل في الدنيا فرأى أن أمرها منقضي، وأن له فيها رزقا سيأتي الله به، فأراد أن يسأله شيئا لآخرته. فقال له عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: عليك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. فنوافل الصلاة والعبادة بعد الفرائض والواجبات ترفع صاحبها الدرجات العالية. فهذا ربيعة ابن كعب مما يؤهله ومما يرفعه إلى أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر الإكثار من الصلاة. فالوتر عبادة من هذه العبادة العظيمة التي جمعت فرضا ونفلا. وهذه العبادة جاء من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله زادكم صلاة في ما بين العشاء إلى الفجر الوتر الوتر. وجاء من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: زادني ربي صلاة هي الوتر، فصلوها ما بين العشاء وطلوع الفجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أنه زاده هذه الصلاة وأكرمه وأكرم أمته بهذه الصلاة. وقد اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بها الاعتناء العظيم في نفسه، فما كان يتركها في حضر ولا في سفر. إن استطاع أن يصليها على الأرض إذا كان نازلا صلاها، وإلا كان يصليها على راحلته. واهتم بها عليه الصلاة والسلام في إرشاد أمته وتوجيههم إليها. فقد جاء من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الوتر حق، الوتر حق. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل فيصلي ما شاء الله له أن يصلي، فإذا أوتر قال يا عائشة قومي فأوتري، فيصليها في نفسه ويوقظ أهله لها ويدل الناس ويحثهم عليها ويرغبهم في أجرها وفي ثوابها. فيا أخ الإسلام، لتكن قضية الوتر في حياتك محل اعتناء ومحل اهتمام، وينبغي على المسلم ألا يتهاون في هذه العبادة وألا ينشغل عنها، فإن أجرها عظيم وثوابها كبير كما سمعت. القضية الثانية مسألة أن يوتر قبل أن ينام. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أبا هريرة ألا ينام حتى يوتر، ألا ينام حتى يوتر، وذلك خشية أن تفوت هذه الصلاة. وكون الإنسان يوتر قبل أن ينام هذا من تيقظه ومن انتباهه ومن توفيق الله عز وجل له، فهذا يدل على أنه يهتم بهذه العبادة ويحبها ويريد أن يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فهو يعلم من نفسه أنه ربما لو نام لما استيقظ لها ولا نشط لها، ولربما فاتته، فأخذ نفسه بالعزم وأخذ نفسه بالحزم وأدى هذه الصلاة. وقد جاء هذا التوجيه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يوتر آخر الليل فليوتر أوله. فيا أخي الكريم، أنت أدرى بنفسك وأنت أعلم بحالك، كل يعلم من نفسه ما يعلم. فبعض الناس يعلم من نفسه النشاط والقوة والعزيمة وأنه يستطيع أن ينتصر على نومه وعلى فراشه وعلى راحته وأن يقوم في آخر الليل، فهذا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليصلها آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ولكن إن كنت تعلم من نفسك الضعف والعجز وكنت تخشى لا سيما إذا سهرت وتعبت وتأخرت في المنام أو كان عندك شيء من الإرهاق أو المرض وغير ذلك أن يفوتك الوتر، فها هنا يرشدك النبي عليه الصلاة والسلام أن تصليها قبل أن تنام. وقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند ابن حبان وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: يا رسول الله لا أنام حتى أوتر. قال: بالحزم أخذت. ثم قال: يا عمر متى توتر؟ فقال عمر رضي الله عنه: أنام ثم أقوم فأوتر. فقال عليه الصلاة والسلام: فعل القوي أخذت، فعل القوي أخذت. وجاء عند الإمام أحمد من حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذي لا ينام حتى يوتر حازم، الذي لا ينام حتى يوتر حازم. فيا أخي الكريم، هذه وصية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا تنام حتى توتر. إذا كنت تعلم من نفسك الضعف والعجز عن القيام في آخر الليل، ونحن كما نعلم من أنفسنا ضعفها وعجزها، وأن الإنسان ربما يقوم يوم ويترك أيام، فما أحسن أن يأخذ الإنسان نفسه بالحزم وأن يجاهد نفسه على أداء هذه العبادة والقيام بهذه الطاعة، وينتصر على كسله وخموله وفتوره وتعبه. فالإنسان حينما يريد أن ينهض لهذه الصلاة قبل أن ينام يصيبه من الخمول والكسل ما يصيبه، وكأن الجبال قد جعلت على عاتقه، ويرى أن القيام إلى وضوئه ثقيل وشاق، وجاءه الشيطان فمناه أنه اليوم سيقوم آخر الليل، وأنه سيوقت هاتفه، وأن هناك من سيوقظه، فإذا به لا صلى أول الليل ولا صلى آخر الليل. والسبب في ذلك ترك الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، يقول بعدها عليه الصلاة والسلام: وركعتي الضحى. مما أرشد إليه وحث عليه ورغب فيه صلاة الضحى. وصلاة الضحى يبتدئ وقتها من بعد طلوع الشمس بقيد رمح إلى قبل زوال الشمس، فهذا الوقت الممتد وهذا الوقت الطويل الصلاة فيه إن كانت في أوله فهي صلاة الإشراق وصلاة الضحى، وإن كانت في آخره فهي صلاة الضحى وصلاة الأوابين، وإن كانت في وسطه فهي صلاة الضحى. النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى هذه الصلاة ولو بأقل مقدار منها وهي الركعتان، يرشد إلى هذه العبادة وإلى أن يكون هناك منها نصيب ولو بأقل مقدار منها وهما الركعتان. وقد جاء في فضل هذه الصلاة عدد من الأحاديث التي تبعث الهمة وتشحذها وتأخذ بالنفوس إلى الاهتمام بها، فمن ذلك ما جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يصبح على كل سلامة منكم صدقة. والسلامة هي المفاصل. وقد جاء في الحديث الآخر أن في الإنسان 360 مفصلا، فقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة منكم صدقة. قالوا: من يطيق ذلك يا رسول الله؟ أي من عنده استطاعة أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم ذكر بعض العبادات تختلف من رواية إلى أخرى، ثم قال: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فانظر رعاك الله إلى فضل هاتين الركعتين وعظيم الأجر والثواب فيهما. أنت حينما تؤديهما تتصدق بهاتين الركعتين عن كل مفصل من 360 مفصلا بصدقة، فما أعظم فضل الله علينا، وما أوسع جود الله سبحانه وتعالى، وما أبخلنا وأظلمنا لأنفسنا. ثم أيها المسلم الكريم، هذه المفاصل وهذه الأعضاء هي صحة الإنسان، وهي قوة الإنسان، وهي نشاط الإنسان، وهي حيوية الإنسان. فأنت إذا تعطل منك مفصل من مفاصلك تغيرت حياتك وتكدرت حياتك، فها أنت تجد هذا إذا أصيب ببعض مفاصله في ظهره يعاق من الحركة، وهذا في رقبته يعاق من الحركة، وهذا في ركبته يشكو الألم ويعاق من الحركة. وكم فيك من مفاصل أنت لا تعلمها ولا تدري عنها، ولكن الله جل وعلا يبارك فيها ويحفظها ويجعلها صحيحة مباركة بمثل هذه الطاعات والعبادات. فأنت لو قيل لك عد من مفاصلك 50 مفصلا ما استطعت أن تعدها، ولكن حينما تؤدي هذين الركعتين وترجو من الله جل وعلا أن يكتب بهما صدقة لكل مفصل من تلك المفاصل، فالله جل وعلا يجعلها كذلك. فإذا تصدق الإنسان على مفاصله كلها فنرجو ونأمل أن يقبل الله ذلك وهو البر الرحيم، وأن يبارك في تلك المفاصل، وأن يمدها بالصحة والعافية، وأن يديم للعبد الانتفاع بها، وأن يجعلها مباركة، وأن يجعلها في الخير وفي الطاعة، لأن صاحبها كل يوم وهو يتصدق عنها، كل يوم وهو يمدها بهذا المدد ويوصل إليها هذا الخير. فحري أن تكون أعضاء مباركة، في الخير منطلقة، في العبادات نشيطة، وعن الشر والمعاصي منحبسة بإذن الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله فيها عافية. فبدلا من أن تذهب يمينا وشمالا عند الأطباء تبحث عندهم عن الدواء وعما يرفع عنك الآلام، اقبل على هاتين الركعتين، اقبل على هذه العبادة تغتني بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا جاء في فضل هاتين الركعتين وما شاء العبد أن يزيد منها، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. هذا حديث زيد بن أرقم عند الإمام مسلم، وجاء عند ابن خزيمة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يصلي الضحى إلا أواب، وهي صلاة الأوابين. والأواب هو الرجاع إلى الله جل وعلا، كثير الرجوع إلى ربه سبحانه، كثير التوبة والاستغفار، عظيم الإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة، صفة الأوبة إلى الله جل وعلا، صفة عظيمة وصفة مباركة، وصف الله جل وعلا بها نبيه أيوب عليه السلام، فقال الله جل وعلا: واذكر عبدنا داود، أو نبيه داود، ذا الأيدي إنه أواب. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم في معرض ذكر أسباب دخول الجنة: ومن أعد الله لهم الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فصفة الأوبة وصف الله بها الأنبياء، وأخبر أن الجنة أعدت لأهلها. وهاتان الركعتان اليسيرتان من فضلها وبركتها وعظيم أجرها وثوابها تدخل القائم بهما في هذه الصفة الكريمة العظيمة. فاحرص رعاك الله على هاتين الركعتين، وحافظ عليهما، وخذ من وقتك لهما جاهدا ومجاهدا نفسك على ذلك، لن تحرم أجرها وخيرها بإذن الله سبحانه. كذلك أيها المؤمنون عباد الله، جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة، أي صلاة الفجر، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. انظر إلى هذا الفضل العظيم الذي تناله بهاتين الركعتين اليسيرتين، يكتب لك بهما عند الله جل وعلا أجر حج وأجر عمرة في هذا الوقت اليسير وهذه العبادة اليسيرة، يكتب لك أجر هاتين العبادتين العظيمتين. هذا من فضل الله العظيم الذي أخبر به عن نفسه فقال جل جلاله: والله ذو الفضل العظيم. وهكذا جاء من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره أجر الحاج والمحرم، ومن خرج إلى سبحة الضحى لا ينصبه إلا إياها فأجره أجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة كتاب في عليين. فهاتان الركعتان يستطيع المسلم الموفق المسدد المجتهد في عبادة الله جل وعلا أن يحج بهما ويعتمر كل يوم، أن يحج بهما ويعتمر وينال أجر حاج ومعتمر كل يوم. ولكن يحول بيننا وبين ذلك غفلة عظيمة خيمت على القلوب، ويحول بيننا وبين ذلك الكسل والعجز الذي طالما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيها المسلم الكريم، جاء في شأن هاتين الركعتين المباركتين ما جاء من حديث أبي ذر وأبي الدرداء وعقبة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم صل لي أربعا من أول النهار أكفيك آخرة. صل أربعا من أول النهار أكفيك آخرة. فإذا صليت الضحى أربعا كانت هذه الركعات سبب في أن يكفيك الله جل وعلا ما أهمك وما شغل بالك وما كدر خاطرك وما ضيق حياتك، ما أطار النوم من عينك وما رد نفسك عن المطعم والمشرب وعن الأهل والأولاد وما شتت ذهنك. في هذه الركعات المباركات يكفيك الله عز وجل هذا كله. فهذه الركعات تدخلك في جملة من يكفى، وفي جملة من يدفع عنه، وفي جملة من يعصم، وفي جملة من يصان، وفي جملة من يسدد، وفي جملة من يوفق. والله جل وعلا على كل شيء قدير، وبيده نواصي العباد جميعا، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أليس الله بكاف عبده. فمهما أنت تحاذر ومهما تخشى ومهما كانت التوقعات عندك والمخاوف عندك ومهما كان عظم الأمر الذي أنت تخافه، بهذه الركعات بفضل من الله جل وعلا تكفى ذلك كله. أنت بمفردك بتفكيرك بعقلك ضعيف، لا منك ولا إليك، ولا تستطيع أن تصنع شيئا، كما قال الله جل وعلا: وخلق الإنسان ضعيفا. فالأمر الصغير التافه يغير عليك الحياة كلها ويشغل عليك البال من ضعفك، فكيف إذا كانت الأمور أمامك كبار وعظام؟ ولكن حينما تحافظ على هذه العبادة وتحرص على أن تكون من أهلها ينيلك الله جل وعلا هذا الخير العظيم ويمن عليك بهذا الفضل الكبير. وهكذا أيها المؤمنون عباد الله، جاء من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صلى أربعا أول النهار وأربعا قبل الظهر بني له بيت في الجنة، بني له بيت في الجنة. فلا إله إلا الله، كم ضيعنا من بيوت وكم حرمنا من خير بسبب الغفلة وبسبب الكسل والفتور. فهذه الركعات اليسيرات تنال بها هذا الخير العظيم، ومن جملته أن يبني الله جل وعلا لك بها بيوتا في تلك الدار التي لا يبأس أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. ألا يطلب الإنسان أن يكون له في تلك الدار المباركة التي هي ثواب الله جل وعلا لعباده الصالحين بيوت يسكن فيها ويتنعم فيها؟ لماذا يركن الإنسان إلى نعيم هذه الحياة وإلى ملذات هذه الحياة التي لا يخلو فيها نعيم من منغص ولا ملذة من مكدر، مليئة بالأكباد ومليئة بالكدح والمنغصات والمكدرات، ويطمئن الإنسان بعد ذلك إليها ويركن ولا ينسى أن يتسبب في هذا الخير وفي هذا الثواب العظيم؟ كذلك أيضا روى الإمام ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بعثا فأسرع الكرة وأعظم الغنيمة، كانت غنيمتهم كبيرة وكان رجوعهم سريعا، فقال رجل يا رسول الله ما رأينا مثل هذا البعث، أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أدلكم على ما هو أسرع كرة وأعظم غنيمة؟ قالوا بلى. قال رجل توضأ ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة، فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. انظر إلى عظيم الشيء الذي فرطنا فيه، ومن فعله ربما تركه لأدنى الأسباب ولأتفه الأمور، ولا تجد يحافظ على هذا الأمر ويتشبث به. هذا الخير العظيم المبارك تناله في أقصر الأوقات. أيها المسلم الكريم، قد تكون صاحب أعمال وصاحب أشغال وصاحب ارتباطات والتزامات، ولكن هذا كله لا يحول بينك وبين هذه العبادة وبينك وبين هذه الطاعة العظيمة. فأنت تستطيع أن تأخذ من وقتك، تستطيع أن تأخذ من وقتك وقتا يسيرا لتتوضأ وتصلي وتؤدي هذه الطاعة العظيمة، فتجد بعدها من الراحة ما لا يعلمه إلا الله، وتجد سكينة، تجد طمأنينة، تجد بعدها قوة في النفس، انشراح في الصدر. فكثير من الناس يشكو من الهموم والغموم والأحزان والمضائق، ولو أدى مثل هذه العبادات ونشط لمثل هذه الطاعات لرفع الله عنه ذلك كله ولدفع الله عنه ذلك كله، وهذا مجرب. فكم من إنسان يقول ويخبر عن نفسه أنه أصابه من كدر الحياة ما أصابه وضاقت نفسه فتوضأ وصلى صلاة الضحى، فإذا بنفسه تهدأ وإذا بباله يستقر وصدره ينشرح بهذه العبادة العظيمة. وهكذا ينبغي لأرباب الأعمال وأصحاب الأشغال أن يعينوا الناس على هذه العبادة، وأن يتركوا لهم مجالا في أدائها، بل ويشجعونهم ويرغبونهم، لأن من حرص على مثل هذه الطاعات وأدى مثل هذه العبادات فسيكون عنده خوف من الله جل وعلا في أعمال الناس وأشغال الناس وأمانات الناس، فسيكون الناصح وسيكون القوي والأمين في عمله. فبعض الناس ربما سمح لعماله ولموظفيه أن يذهبوا إلى الأسواق ليشتروا القات وغير ذلك، ثم يحاسبهم عن الفرائض فضلا أن يحاسبهم على النوافل، وهذا من عدم التوفيق. وأنت أيها المسلم الكريم لا بد في مثل هذه النوافل وهذه التطوعات التي ليس يتعلق بها حزم أمر حازم وأمر واجب شرعا، أن تكون أنت من يأخذ نفسك إليها ومن يدفع نفسك إليها. قد تؤدي الفرائض لأنها فرائض ولأنها أركان ولأن التهاون فيها وقوع في الكبائر وخروج من الدين، وتأتي إلى هذه العبادات والطاعات فتتساهل فيها بحجة أنها سنة وأنها مستحبة وأنها ليست واجبة، فيفوتك هذا الخير العظيم. وتأمل معي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في يوم الفتح، في فتح مكة، ذلك اليوم العظيم المشهود الذي كثرت فيه الأعمال والأشغال. تقول أم هانئ رضي الله عنها أنها أتت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل، وقد سترته فاطمة بثوب، فسلمت عليه فقال مرحبا بأم هانئ، ثم خرج ملتحفا بثوب. قالت أم هانئ رضي الله عنها: فصلى الضحى 8 ركعات في هذا اليوم الذي الأعمال فيه كثيرة والأشغال فيه كثيرة، ومع هذا يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من وقته وقتا ليصليها، ليس ركعتين فحسب بل 8 ركعات. وهكذا روى الإمام مالك في الموطأ من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتها. لو نشر لي، أي بعث لي وأخرج لي أبواي من قبرهما ما انشغلت عنهما ولا تركتهما. فانظر هذا التعلق العظيم وهذا الإقبال الشديد من الرعيل الصالح الأول رضوان الله عليهم على هذه العبادة، وانظر إلى تعظيمهم واهتمام بها، وانظر إلى حالنا نحن لتعلم مدى الغفلة التي نحن فيها. فيا أيها المسلم الكريم، هذه العبادة العظيمة ليكن لك منها الحظ والنصيب، إما ركعتين أو 4 إلى 8، وبعض أهل العلم يقول إلى ما شاء الله، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله، أي على 4. كذلك أيها المؤمنون، روى الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وأوقاتها، فقال له: صل الغداء ثم أقصر، أي توقف عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. أرشده إلى أن يصلي في هذا الوقت الذي هو وقت الضحى، وأخبره عليه الصلاة والسلام أنها صلاة مشهودة من الملائكة ومحظورة من الملائكة، فمن صلاها حضرت تلك الصلاة الملائكة، وشهدت تلك الصلاة الملائكة، وشهدت بها عند الله جل وعلا. فما هذا إلا دليل واضح وبين وجلي يبعث الهمم ويشحذها إلى أخذ الحظ والنصيب من هذه العبادة. وقد قال أهل العلم: كانت هذه الصلاة بهذا الأجر وبهذا الثواب وبهذا الفضل لأنها وقت انتشار الناس في معايشهم وفي أعمالهم وفي كسب الأرزاق، فهو وقت غفلة ووقت انشغال والتهاء، فالذي يأخذ نفسه من ذلك كله ويسحب نفسه من بين الأعمال والأشغال والملهيات ليعبد الله، ليركع ويسجد بين يدي الله جل وعلا، أناله الله هذا الأجر وأعطاه هذا الثواب، وجعله الله عز وجل من الأوابين المقبلين. فنسأل الله جل وعلا أن يقبل بقلوبنا على هذه العبادة، وأن يحببها إلينا، وأن يجعلنا لنا منها حظا ونصيب، وأن يكتب لنا ما رتبه وجعله عليها من أجر وثواب. أيها المؤمنون عباد الله، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وصيام 3 أيام من كل شهر. الصيام عبادة، ليس كما نحن عليه اليوم إلا من رحم الله، لا نعرفها في السنة إلا مرة، هي عبادة مباركة معدودة في أركان الإسلام، وهي عبادة عظيمة لعظمها وفضلها. جعل الله جل وعلا في الجنة بابا يختص بأهلها، لا يدخل منه يوم القيامة إلا الصائمون، وهو باب الريان. يقال أين الصائمون فيدخلون منه؟ لا يدخل منه أحد غيرهم. وهذه العبادة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصوم يوم دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. ولما جاء أبو أمامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسترشده في أعمال صالحة يقوم بها ويكثر منها، فدله على الصلاة ثم دله على الصوم، وقال له: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فعبادة الصوم عبادة ينبغي أن نصحبها طوال العام، ينبغي أن نصحبها طوال العام. فيصوم الإنسان ما افترض الله عليه من شهر رمضان، ثم يضيف إلى ذلك نوافل العبادة وتطوعات العبادة، ومن ذلك صيام هذه الأيام 3. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي بها، يوصي بها هؤلاء الصحابة، ويوصي بها غيرهم من الصحابة. فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار، لا تفعل، إن لنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فصم وأفطر، صم 3 أيام من كل شهر. فبدلا من صيام الدهر وقد كان يسرد الصوم، يرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتفي من ذلك في كل شهر 3 أيام. فما زال عبد الله بن عمرو يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده، ويقول: إني أطيق أكثر من ذلك، حتى قال له: صم يوما وأفطر يوما، وذاك صيام داود، ولا صوم أفضل منه. فصام عبد الله بن عمرو حتى كبر سنه، فضعف عن الصوم وعجز عن ذلك، فكان يقول: وددت لو أني أخذت بالثلاثة الأيام لكان ذلك أحب إلي من أهلي ومالي. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده بدلا من سرد الصوم الذي يؤثر على البدن ويضعف البدن ويكون سبب في ضياع الحقوق وما هو أولى، إلى صوم هذه الأيام 3. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن صومها يعدل صوم الدهر، فقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر. وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فالصائم 3 الأيام كأنه صام 30 يوما. وهكذا أيها المؤمنون، جاء في فضل هذه الأيام 3، في فضل صومها فضل يحتاجه منا كل أحد، لا يستغني عنه منا أحد، لا سيما في هذه الأيام التي حصل للناس فيها ما حصل من ضيق الأحوال واشتداد الأمور. وذلك ما رواه البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صوم شهر الصبر، وهو شهر رمضان، و3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. قال المنذري رحمه الله: أي غشه وحقده ووساوسه، أي غشه وحقده ووساوسه. فهذه 3 الأيام جعل الله جل وعلا فيها زكاء للنفوس وطهارة للقلوب، قلوبنا فيها ما فيها مما نحسه ومما نشعر به ومما نعلمه من أنفسنا، ويعلمه الله جل وعلا من حالنا، فما أحوجنا إلى أن نتسبب في طهارة القلوب وفي سلامتها وفي استقامتها على شرع الله سبحانه. فهذه الثلاثة الأيام بإذن الله جلاء للقلب وتصفية للقلب من هذه الأدخان ومن هذه الأمراض، فهي تذهب من القلب غشة، تذهب منه الغشش، تذهب منه الشك، تذهب منه الريب، تذهب منه الإرادات السيئة والنوايا الخبيثة. وهذا مشاهد وهذا ملموس في كل من حافظ على هذه الأيام وصيامها، تجدهم من أصلح الناس ومن خير الناس ومن أقرب الناس إلى الله جل وعلا. وكذلك تذهب من القلب الحسد، والحسد في كل قلب، الكريم يخفيه واللئيم يبديه، ولكن هذه الثلاثة الأيام مما يعين الإنسان على أن يصفو له قلبه وأن يستقيم وأن يخضع لشرع الله وأن لا يحسد الآخرين وأن لا يكره نعم الله جل وعلا بأيدي العباد، وأن يتمنى للناس الخير ويحب لهم الخير ويحب لهم دوام العافية، فانظر إلى عظيم أثرها. وكذلك تذهب عنك الوساوس والهواجس، كثير من الناس قد أصيب بهذه الأدواء، عنده وساوس كثيرة، هواجس، تخيلات، توقعات، يعيش في ضيق، يعيش في حرج، وهو في سعة وهو في فضل من الله جل وعلا، ولكن هذا من شؤون الحياة وهذا مما يصاب به الناس. ولكن هذه الأيام الثلاثة تجعله في خير وتجعله في سعة وتجعله في طمأنينة وتجعله في انشراح صدر بفضل الله جل وعلا. إذن أيها المؤمنون عباد الله، هذه الأمور الثلاثة ينبغي علينا أن نكون من أهلها. هذه ليست خاصة لمن كبر سنه، فهو الذي يصوم وهو الذي يقوم وهو الذي يصلي الضحى، أما الشاب فهو ينشغل بعمل أو بغير ذلك. هذه عبادة لكل مسلم، وهذا توجيه لكل مسلم، وهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الأمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ما معناه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بصلاتين، صلاة في الليل وصلاة في النهار، فأراد عليه الصلاة والسلام أن تكون راكعا وساجدا لله جل وعلا من النفل والتطوع غير الفريضة في ليلك وفي نهارك. قالوا: وأما الصوم فلا يكون إلا نهارا، فأوصى به مرة واحدة، ولم يذكر عليه الصلاة والسلام الصدقة في هذا الحديث، لأن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا أصحاب أموال، لم يكونوا أصحاب أموال، فأرشدهم إلى عبادات تعدل في أجرها وثوابها أجور أولئك المنفقين والمتصدقين. هنا أمر في هذا الحديث قاله هؤلاء الثلاثة، وهو أن كل واحد منهم قال: لن أتركها ما حييت، لن أتركها ما عشت. كلهم يعاهد ربه ويعزم على نفسه أنه لن يتركها ما عاش. وهكذا أن ينبغي أن يكون الإنسان إذا فتح الله عليه بابا من أبواب الخير أن يستمر فيه وأن يداوم عليه وألا يغلقه على نفسه. لن يتركها ما عاش لأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لن يتركها ما عاش لأنها يسيرة سهلة في متناول الناس جميعا، لا يشترط لها غنى ولا غير ذلك مما يكون لبعض العبادات، فلماذا يتركها؟ لن يتركها ما عاش لأن ثوابها عظيم وأجرها كبير. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك يداومون على العبادة ويستمرون عليها. فهذه أم حبيبة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله في يومه وليلته 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بها بيتا في الجنة، قالت: ما تركتها منذ سمعتها. من رسول الله. وقال الراوي عنها كذلك ما تركتها منذ أن سمعتها منها. وقال الراوي عنه كذلك ما تركتها منذ أن سمعتها منه. وهكذا علي رضي الله عنه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فاطمة، وكانت فاطمة قد سألته خادما لتخدمها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما هو خير لكم من ذلك؟ فأرشدهم إلى التسبيح والتكبير والتحميد قبل المنام. قال علي رضي الله عنه: ما تركتها منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. فهذه العبادات والطاعات ينبغي أن يكون عندنا عزم على القيام بها، واجتهاد على فعلها، واستعانة بالله جل وعلا على ذلك، ومداومة. فإن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمل حتى تملوا. وأحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. أيها المؤمنون عباد الله، إنما الوجود في هذه الحياة للسير إلى الله جل وعلا. فنحن خلقنا في هذا الحياة خلق ابتلاء، وخلق امتحان، وخلق اختبار، كما قال الله سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فما أمدك الله جل وعلا بالليل ولا بالنهار، ولا بالصحة ولا بالعافية، ولا بالفراغ ولا بالأوقات لتأخذ بها شهواتك وتتمتع بها بملذاتك، ولكن لتذكر الله وتشكره، كما قال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فينبغي على كل مسلم أن يكون كل يوم من أيامه وكل ليلة من لياليه خير له وبركة عليه وانتفاع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الإنسان أن يتمنى الموت أخبر عن سبب ذلك، قال: لا يتمنين أحدكم الموت فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. فهكذا ينبغي أن نكون إذا أمد الله جل وعلا لنا في الأعمار وفسح لنا في الآجال، فوجدنا أنفسنا نعيش اليوم بعد اليوم والليلة بعد الليلة، وهذا يموت وهذا ينتقل إلى آخرته، فهذا من فضل الله جل وعلا. وينبغي أن نودع تلك الأيام من الطاعات والعبادات ما يسرنا أن نطلع عليه في صحائف الأعمال بين يدي الله جل وعلا. لا تظن أيها المسلم الكريم أن اليوم يذهب إلى لا عودة، وأن الليلة تذهب ولا تعود، إنها إنما تسبقك إلى الآخرة. العمر، الأيام والليالي، الأوقات التي نعيشها لا تذهب لتنتهي وتزول ولا لقاء لنا بها مرة أخرى، إنها إنما تتقدمنا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، وسنلقاها ذلك اليوم ونحاسب عليها في ذلك اليوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه. فهذه الأعمار وهذه الصحة وهذه العافية عنها وفيها سؤال وحساب بين يدي الله جل وعلا. فينبغي علينا أن نستعمل أعضاءنا وجوارحنا، وأن نملأ أوقاتنا بما يقربنا إلى الله جل وعلا، وبما تزداد به أجورنا وحسناتنا. نسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يأخذ بهذه الوصية بقوة، وأن يعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. وبارك الله فيكم.